الهجرة للحبشة وإسلام حمزة وعمر ابن الخطاب.
بعد هذه الاضطهادات التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، كان من الطبيعي جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعود مرة ثانية إلى الدعوة السرية. وكانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم على الصفا، وكانت بمعزل عن أعين الطغاة ومجالسهم، فاختارها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون مكانا لاجتماعه بأتباعه صلوات الله وسلامه عليه. وقد كانت هذه الاضطهادات في بداية السنة الرابعة من دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أنه لما رأى كثرة الاضطهاد أمرهم صلوات الله وسلامه عليه بالهجرة إلى الحبشة. وكان ملك الحبشة حينئذ رجلا يقال له أصحمة، وقد ذكر بالعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المسلمين: اذهبوا إلى أصحمة فإنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد. وكانت الهجرة الأولى، وذلك سنة 50 من النبوة، فهاجر 12 رجلا وأربع نسوة إلى الحبشة، وكان رئيسهم عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومعه بنت النبي رقية رضي الله تبارك وتعالى عنها. ووقعت حادثة غريبة في تلك السنة في رمضان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحرم، وهناك جمع كبير من قريش في نواديهم كما هي عادتهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وأخذ يتلو سورة النجم من قول الله تبارك وتعالى:
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.
وصار يقرأ صلوات الله وسلامه عليه هذه السورة بما احتوته من معان وألفاظ عجيبة لم يسمعوا مثلها أبدا، حتى وصل إلى قول الله تبارك وتعالى:
فاسجدوا لله واعبدوا.
فلما وصل صلوات الله وسلامه إلى هذه الآية سجد صلوات الله وسلامه عليه، فلم يتمالك أحد منهم حتى خر ساجدا، فسجدت كل مكة. وذلك أن روعة هذه الآيات جرتهم وجعلتهم يسجدون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما بلغ هذا الخبر وهو سجود أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فظن بعض الناس أنهم آمنوا وأنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما وصل هذا الخبر إلى أهل الحبشة ظنوا أن قريشا كلها دخلت في الإسلام، فرجعوا إلى مكة مرة ثانية في نفس السنة من شوال. فلما وصلوا إلى مكة تبين لهم أن الأمر ليس كذلك، وأن ذلك السجود إنما وقع منهم اعترافا وإقرارا من داخل نفوسهم بصحة نسبة هذا القرآن إلى الله تبارك وتعالى. ولا بأس أن ننبه على قضية. جاء في بعض الروايات قصة يقال لها قصة الغرانيق، وهذه القصة يعني مجملها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم ولما بلغ قول الله تبارك وتعالى:
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان.
تذكر بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى
سمعت قريش قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول أو سمعت قريش بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فتكون هكذا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن ترتجى قال ولهذا سجد أهل مكة الكفار منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومدح أصنامهم وأثنى عليها وهذه القصة باطلة ليس لها سند صحيح وإن ذكرها بعض أهل العلم والدليل على بطلانها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يقول مثل هذا الكلام وذلك أن هذا الكلام كفر كيف يثني النبي صلى الله عليه وسلم على اللات والعزى ثم كذلك هذه الرواية تخالف الرواية الصحيحة التي في البخاري والتي ذكرناها قبل قليل وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ سورة النجم كاملة فسجدت قريش لهذه السورة لا لأجل ما ذكر أنهم سمعوه وهو تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى وقد ذكر بعض الرواة أن إبليس ألقاها أي هذه الكلمات على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر وهذا باطل إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن لا يفرق بين قول الله وقول إبليس فلا شك أن هذه الدلائل كلها تدل على بطلان هذه القصة وعلى فرض صحتها وأنها وقعت كذلك فإنما يكون إبليس هو الذي قال هذا لكفار مكة ولم يسمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى
فقام إبليس وقال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فظن أهل مكة وذلك لأن إبليس قلد صوت النبي صلى الله عليه وسلم فظن أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي مدح آلهتهم وليس الأمر كذلك لما رجع المهاجرون كما قلنا من الحبشة إلى مكة ورأوا حقيقة الأمر وجليته وهو أن كفار مكة ما دخلوا في الإسلام أن تلك إنما كانت إشاعة هاجروا مرة ثانية ولم يهاجر الجميع وإنما بعضهم بقي كعثمان رضي الله عنه وبعضهم هاجر مرة ثانية وتبعهم آخرون فكانت الهجرة الثانية وكان فيها 83 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم و18 أو 19 امرأة هؤلاء الذين هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة عند ذلك ذهب سادات قريش إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه يعني طلبنا منك أن تنهاه فلم تنهه وإنا والله لا نصبر على هذا يأتي ويقرأ القرآن بين أظهرنا هذا ما لا نتحمله أبدا قالوا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين وهذا تهديد قوي من قريش لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما رأى أبو طالب هذا الأمر قد اشتد، بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني وقالوا لي كذا وكذا، وذكر له ما قالوا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه سيخذله وأنه ضعف عن نصرته، فقال صلوات الله وسلامه: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. ثم استعبر صلى الله عليه وسلم وبكى وقام وترك أبا طالب عمه واجما من هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الرواية وإن كانت لا تصح سندا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته، هذه وإن كانت ضعيفة من حيث السند، ولكن كما ذكر أهل العلم أن السيرة يتسامح فيها ولا بأس بذكرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لم يتنازل، ولكن هل قال هذه الكلمة بذاتها أو قال غيرها؟ العلم عند الله تبارك وتعالى. فلما مشى النبي صلى الله عليه وسلم وترك أبا طالب واجما، انتبه أبو طالب ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو طالب: اذهب يا ابن أخي، فقل ما أحببت، والله لا أسلمك لشيء أبدا. وذكر أبياتا طيبة يبين فيها صدقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ناصره وأنه لن يسلمه إلى كفار مكة أبدا. قال: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقته، وكنت قبل أمينا، وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. قال هذه الأبيات وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فرح بما سمع من أبيات ومن كلام أثلج صدره من عمه أبي طالب. فلما رأت قريش أن أبا طالب أبى أن يخذل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مجمع على فراقهم، ذهبوا إلى عمارة بن الوليد بن المغيرة وقالوا له: يا عمارة، نعطيك أبا طالب ونأخذ محمدا ثم نقتله. وجاءوا لأبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن هذا الفتى، أي عمارة بن الوليد بن المغيرة، أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه، لك عقله ونصره. العقل يعني ما يتحمله، تتحمله العاقلة في القتل وما شبه ذلك وهم الأقارب، فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم، فنقتله فإنما هو رجل برجل. فقال أبو طالب: والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. الملاحظ من موقف أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم من كفار مكة، يستغرب كيف أن أبا طالب لم يسلم ولم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وقفنا مع قول أبي طالب: لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، هذا هو الذي منع أبا طالب من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حق. وإذا قال الله تبارك وتعالى:
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يعلمون الحق ويعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه رسول من عند الله، وأن الذي يتلوه ليس شعرا ولا سحرا ولا كهانة، ولكنه الكبر والعياذ بالله تعالى. وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم إذاء من عقبة ابن أبي معيط بعد ذلك، كما روى البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، أي خنق النبي يريد قتله. يقول: فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه، أي منكبي عقبة، يقول: ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم جاء بعد ذلك النصر من الله تبارك وتعالى بإسلام رجلين، أما الأول فهو حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. وسبب إسلامه أن أبا جهل عدو الله مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصفا، فجاءه وآذاه وسبه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يكلمه. ثم قام أبو جهل فحمل حجرا فضرب به رأس النبي صلى الله عليه وسلم فشجه حتى نزف منه الدم، ثم انصرف عنه إلى نادي قريش، يعني مكان جلوسهم، فجلس معه. وكانت مولاه أي أمه لعبد الله بن جدعان رأت ذلك، فلما أقبل حمزة من القنص أي صيد الطيور متوشحا قوسه، جاءته هذه الأمه فأخبرته بما رأت وماذا فعل أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب حمزة رضي الله عنه، وكان رجلا شديدا، وكان يعني في عنفوان شبابه، وكان من أشجع قريش في ذلك الوقت رضي الله عنه وأرضاه، ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن أخيه، فخرج يسعى لم يقف لأحد يسعى أن يمشي بسرعة. ثم جاء لأبي جهل فلما دخل قام على رأسه وقال له: تشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ ثم قام وسبه ثم ضربه بالقوس فشج وجهه شجة منكرة. يقول: فثار رجال من بني مخزوم، يعني من قوم أبي جهل، أبي جهل من بني مخزوم، وثار رجال من بني هاشم لحمزة حتى كادت أن تكون يعني معركة بين الحيين. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة يعني حمزة فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا. حمزة رضي الله عنه يقول: فلما خرج فكرت في الأمر، قلت: كيف أسلم؟ كيف قلت أنا على دينه وأنا لم أسلم بعد؟ يقول: فما هو إلا أن شرح الله تبارك وتعالى صدري الإسلام، وذلك أنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي إني قلت كذا وكذا فماذا أصنع؟ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشرح الله تبارك وتعالى صدره للإسلام، فشرح الله جل وعلا صدره للإسلام وأسلم، وكان إسلامه نصرا للمؤمنين. وأما عمر وهو النصر الثاني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر ابن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام. وقصة إسلامه جاء فيها أكثر من رواية، ولكن أقرب الروايات إلى الصحة هو أن عمر رضي الله عنه يقول: خرجت يوما إلى البيت، فالبيت الحرام يعني، يقول: ودخلت في ستر الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وقد استفتح سورة الحاقة. يقول: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، يقول عمر: وأنا أستمع. يقول: وأعجب من تأليفه، أي تأليف هذا القرآن، يعني كيف هو مؤلف. يقول: فقلت في نفسي: هذا والله شاعر كما قالت قريش. فكان قول يعني كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قد وصلت إلى هذا الموضع.
إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون.
يقول: فقلت في نفسي: كاهن. فقرأ:
ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين.
يقول عمر: فوقع الإسلام في قلبي. ولما أسلم عمر جاء إلى رجل يقال له جميل بن معمر، وهذا جميل بن معمر نقالة للحديث لا يستطيع أن يسكت أبدا. فجاءه عمر فقال له: أريد أن أخبرك شيئا. قال: وما هو؟ قال: على أن لا تخبر أحدا. وعمر يدري أن هذا الرجل لن يصبر، ولكن أراد أن يكون إخبار قريش عن طريق هذا الرجل، فقال له: أسلمت. فقام هذا الرجل اللي هو جميل بن معمر فنادى بأعلى صوت: إن ابن الخطاب قد صبأ، إن ابن الخطاب قد صبأ، ويسير فيها يركض: إن ابن الخطاب قد صبأ. وعمر يجري خلفه ويقول: كذب ولكني أسلمت. فقاموا إلى عمر رضي الله عنه فصاروا يقاتلونه، أي يضربونه، يحاولون ضربه وهو يضربهم ويضربونه ويضربهم، هكذا حتى ارتفعت الشمس. وذكرت بعض الروايات أنهم ضربوه حتى سقط مغشيا عليه من شدة ضربهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال كذلك: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر.
محاولات قريش في إغراء النبي صلى الله عليه وسلم لترك الدعوة ثم حصار الشعب.
ما زالت قريش في محاولاتها لما يئست من قضية إعطاء أبي طالب ابن الوليد بن المغيرة يربيه بدل محمد صلى الله عليه وسلم، ولما نهوه ولما هددوه كل ذلك لم ينفع. فأرسلوا عتبة ابن ربيعة وكان سيدا، فقال، وقصته مجملها أن عتبة ابن ربيعة هذا كان في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وحده، فقال عتبة: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك بعد إسلام حمزة وعمر، ورأت قريش أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون، فقالوا له: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة، يعني المنزل والمكانة، والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الوليد، قل أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا، أي جعلناك سيدا فينا، حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، أي مرضا، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل، يعني الجني، يعني فيك صرع وجنون حتى يداوى منه. فصار يتكلم الوليد بن عتبة والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت صلوات الله، عتبة الربيع يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم صلوات الله وسلامه عليه. فلما فرغ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع أنت مني، أنا سمعت منك، فاسمع أنت مني. قال: أفعل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم.
حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وعتبة يسمع. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع السجدة في سورة فصلت سجد صلوات الله وسلامه عليه، ثم رفع رأسه وقال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت ولاه. هذا الذي هذا هو الذي عندي، ما عندي شيء، ما تكلم صلوات الله وسلامه بشيء من كلام البشر أبدا، وإنما قرأ عليه كلام رب البشر سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ:
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.
فقام الولي العتبة ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنشدك الله والرحم، يعني لا تفعل، لا تدعو الله علينا بأن يأتينا بصاعقة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سمعت يا أبا الولي فأنت وداك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض، يعني وهم يرونه قادم: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الولي؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، إن تقتله العرب ما لكم دم، كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم ولدكم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأي، فاصنعوا ما بدا لكم. هذا رأي. بعد أن خرج عتبة بن ربيعة من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال، رأت قريش أنه لابد من حل لهذه المشكلة التي وقعت لهم، فرأوا أن تكون المقاطعة التامة لبني هاشم، وذلك أنهم اجتمعوا فتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق أن لا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتلوه. وتم هذا الميثاق وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة. فانحاز بنو هاشم مؤمنهم وكافرهم، وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وبعض بني المطلب. أما باقي أهل مكة فكلهم بقوا على تلك المعاهدة الظالمة الجائرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعب، يقال له شعب أبي طالب، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجميع من أسلم معه، وجميع بني هاشم عدا أبي لهب، وجميع بني المطلب عدا 3 أو 4 فقط. واستمرت هذه المقاطعة 3 أعوام. اشتد الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى بلغهم الجهد، والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود. والغريب في هذه المقاطعة أن كفار بني هاشم وكفار بني المطلب خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لنا أن الحمية العربية كانت قوية وكانت مؤثرة. ولو قال قائل خرج بنو هاشم مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم من أبناء عمومته، فما بال بني المطلب؟ ولما لم يخرج بنو عبد شمس وبنو نوفل؟ لأن عبد شمس ونوفلا وهاشما والمطلب كل هؤلاء إخوة، فلماذا خرج بنو المطلب وبنو هاشم دون بني نوفل وبني عبد شمس؟ إن الأمر الذي يبين هذا هو أن بني المطلب وبني هاشم علاقتهما مع بعضهما أقوى من علاقة بني هاشم مع بني عبد شمس أو بني نوفل، وكذلك من علاقة المطلب مع عبد شمس أو نوفل. وهذا من قديم، ولذلك جاءت الرواية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وجبير بن مطعم. يقول جبير بن مطعم لما كان يوم خيبر وضع النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فأتيت أنا وعثمان بن عفان. يقول أتيت أنا لأن جبير بن مطعم من بني نوفل، وعثمان بن عفان لأن عثمان من بني عبد شمس. يقول فأتيت أنا وعثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب؟ أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أي بنو هاشم إنا وبني المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، أي كما كنا في الجاهلية مع بعض فكذلك في الإسلام مع بعض. ولذلك في المقاطعة خرجت بنو المطلب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وإذا كانت العرب يعني في السابق في الجاهلية قبل الإسلام قبل مبعث النبي بل قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون عن بني هاشم وبني المطلب البدران، ويقولون عن بني نوفل وبني عبد شمس الأبهران. فعلاقة بني المطلب مع بني هاشم أقوى من علاقة غيرهم بهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه كما قلنا المؤمنون جميعا، ومعه بنو هاشم إلا أبو لهب لم يخرج معهم، ومعهم بنو المطلب إلا قليل جدا من بني المطلب لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب خلال هذه السنوات الثلاث يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام تركه أبو طالب فترة ثم أيقظه وغير مكانه لينام غيره مع مكانه، يخشى عليه الغيلة، يخشى عليه أن يقتله أحد صلوات الله وسلامه عليه. وبعد 3 سنوات نقضت هذه الصحيفة. وجميلة جدا قصة نقض هذه الصحيفة، وذلك أن الذي قام بنقضها أو الذي أشعل فتيل نقضها رجل يقال له هشام ابن عمرو من بني عامر بن لؤي، وكان هذا الرجل يصل بني هاشم في الشعب، يخرج إليهم بالليل فيوصل إليهم أو يوصل إليهم بعض الأطعمة وما يحتاجون إليه. وذلك أن هذا الرجل وهو هشام بن عمرو ذهب إلى زهير بن أبي أمية، وزهير هذا أمه عاتكة بنت عبد المطلب، يعني أن بني هاشم أخواله، عاتكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا زهير، أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم؟ فقال: ويحك، فما أصنع وأنا رجل واحد؟ قال: أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. قال: قد وجدت لك رجلا آخر. قال: فمن؟ قال: أنا. قال له زهير: أبغنا رجلا ثالثا، أي حتى يتقوم أو حتى يتقويا. فذهب هشام بن عمرو إلى المطعم بن عدي، والمطعم بن عدي من بني المطلب، فجاءه وذكره أرحام بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف، ولامه على موافقته لقريش على هذا الظلم. فقال المطعم: ويحك، ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال: قد وجدت ثانيا. قال: من هو؟ قال: أنا. قال: أبغنا ثالثا. قال: فعلت. قال: من؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال: أبغنا رابعا. فذهب هشام بن عمرو إلى أبي البختري ابن هشام، فقال له نحو مما قال المطعم. فقال: وهل من أحد يعين على هذا؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك. قال: أبغنا خامسا. وهذا يبين لنا أن الكثيرين ما كانوا يرضون بهذا، ولكنها سلطة الكبار. اتخذ القرار أبو جهل وعتبة وأبو سفيان وأبو لهب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وغيرهم، اتخذوا هذا القرار، وكان على الجميع السمع والطاعة. قال: أبغنا خامسا. يقول: فذهب هشام بن عمرو إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب، وهذا زمعة يقال أنه والد سودة بن زمعة، ويقال أنه أخوها، والظاهر أنه أخوها لأن اسمه كاسمها، فهي سودة بنت، ظاهر أنه أبوها لأنها سودة بنت زمعة ابن الأسود. فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له زمعة: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأبو البختري بن هشام وأنا. فقال زمعة بن الأسود: وأنا معكم. فاجتمعوا وتعاقدوا على القيام بنقض الصحيفة، ولكن كيف؟ كبار قريش هم الذين كتبوها وهم الذين اتفقوا عليها، كيف يستطيع هؤلاء الخمسة أن ينقضوا تلك الصحيفة؟ قال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. قالوا: طيب. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، أي إلى أماكن اجتماعاتهم، وكانت حول الكعبة، وغدا زهير فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس وقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا؟ لا يباعون ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقام أبو جهل فقال: كذبت والله لا تشق. هنا قام زمعة بن الأسود فقال لأبي جهل: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. فقام أبو البختري فقال: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. فقام المطعم بن عدي قال: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. فقام هشام بن عمرو فقال: صدقتم، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها. عندما تكلم هؤلاء الخمسة بهذه الصورة أمام الناس جميعا، وكما قلت كثير من الناس لا يرضون بهذا، ولكن الكبار هم الذين قرروا وسطروا واجتمعوا على تلك الصحيفة. فقام أبو جهل فقال: هذا أمر قضي بليل تشور فيه بغير هذا المكان. يعني أن أبا جهل فهم القضية وعرف أن هؤلاء الخمسة ما قاموا حمية بمجرد أن قام زهير، وإنما قضية متفق عليها، اتفقوا أن يتكلموا بهذه الطريقة. فسكت أبو جهل عند ذلك. فلما سكت الجميع وكان أبو طالب موجودا في ذلك الوقت، قام أبو طالب وقال: إن الله قد أخبر رسوله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على أمر الصحيفة، وقد أخبرني ابن أخي أن الله أرسل عليها الأرض. أرض هذه الدود التي تأكل الورق وغيره، فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ما فيه حق. يعني كل شيء باطل في هذه الصحيفة أكل، ما بقي، وما بقي في هذه الصحيفة إلا الحق. فإن كان ابن أخي صادقا فتنهو هذه المقاطعة، وإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، افعلوا ما شئتم به. قالوا: أنصت. فقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة فوجدها قد أكلت، ما بقي فيها إلا قولهم: باسمك اللهم، وما كان فيه اسم الله تبارك وتعالى، فإنها لم تأكله، وما كان غير ذلك قد أكل كله. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من معه إلى مكة مرة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعد أن رجع إلى مكة صلوات الله وسلامه لم يصبر، رجع مرة ثانية إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فقام أهل مكة وذهبوا إلى أبي طالب مرة ثانية وقالوا له: ليكف عنا ابن أخيك لسانه الصحيفة ونقضناها، ورجعتم كما كنتم، ليترك الدعوة إذن. فجاء أبو طالب وجاء معه بعض نفر من قريش وكلموا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ماذا تريد منا؟ قال: أريد كلمة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. قالوا: كلمة؟ قال: كلمة. فقام أبو جهل وقال: وأبيك أعطيك 100 كلمة. إذا كانت القضية مجرد كلمة أعطيك 100 كلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فقام أبو جهل وقال: أما هذه فلا، هذه الكلمة لا نعطيكها أبدا. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا يا محمد؟ فأنزل الله تبارك وتعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب
نرى أن كفار مكة امتنعوا عن قول لا إله إلا الله فلما لم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يبقون على دينهم الذي هم عليه لا لأن أبا جهل وعتبة وعقبة بن أبي معيط والوليد المغيرة وأبا لهب وغيرهم كثير كل هؤلاء يعلمون علم اليقين معنى لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ملايين المسلمين الآن في زماننا هذا لا يعرفون معنى هذه الكلمة أبو جهل يعلم أنه إذا قال لا إله إلا الله أنه سيلتزم بهذه الكلمة وأنه سيترك جميع الأصنام وأنه لن يدعو إلا الله ولن يذبح إلا لله ولن ينذر إلا لله ولن يخاف إلا من الله أعني الخوف الشرعي ولن يستغيث إلا بالله ولن يصلي إلا لله ولن يطوف إلا لله ويطيع رسول الله يعلم ما يترتب على هذه الكلمة ولكن الكثير من المسلمين الآن يقولون لا إله إلا الله ولكنهم يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويخافون من غير الله ويستغيثون بغير الله ويسألون غير الله تبارك وتعالى وهذا كله بسبب الجهل
موت أبي طالب وخروج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الطائف وإسلام نفر من الجن
بعد هذا الكلام سكتت قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن ثم كانت وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك 10 من النبوة أي بعد خروجهم من الشعب 6 أشهر يعني بعد انتهت المقاطعة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية ودخل أبو طالب ودخل جميع المسلمين وجميع من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد 6 أشهر مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن سعيد المسيب رضي الله عنه عن أبيه المسيب رضي الله عنه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية عبد الله بن أبي أمية هذا أخو أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعيدان والنبي يعيد وهما يعيدان فلم يزالا به حتى قال آخر كلمة هو على ملة عبد المطلب ثم مات بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تبارك وتعالى
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
ونزل كذلك قول الله تبارك وتعالى:
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
وفي هذه القصة من الفوائد الشيء الكثير، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلام أبي طالب، والله لو قال أبو طالب تلك الكلمة لنفعته، وذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم البخاري وغيره أنه دخل على غلام يهودي وهو على فراش الموت، فقال له: قل لا إله إلا الله. فالتفت الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ثم مات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي نجاه من النار، والله لو قالها أبو طالب لنجاه الله من النار، والله لتمنينا جميعا أن يكون أبو طالب قالها، والله ما حزننا أبدا ولن نحزن أبدا لو آمن أبو طالب، بل نتمنى ذلك، نتمنى أن يؤمن جميع الناس، ولكننا مع النصوص، وهو أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم ولم يتابع النبي صلوات الله وسلامه عليه. والغريب في هذه القضية أن عبد الله بن أبي أمية هذا الذي شارك أبا جهل في منع أبي طالب من الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلم عام الفتح، وذكروا أنه استشهد رضي الله عنه في حنين. وقد ثبت أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك أي أبا طالب، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والعافية. بعد أن حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت عمه أبي طالب وعلى تلك الحالة الشرك والعياذ بالله، جاءته الصدمة الثانية بخبر موت خديجة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، فتوفيت بعد عمه أبي طالب بأشهر. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت، يعني قبل موتها، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بعد وفاة أبي طالب وبعده وفاة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس تلك السنوات العشر في مكة يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ثم رأى صلوات الله وسلامه عليه أن يخرج من مكة ويبدأ في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى خارج نطاق مكة، فأول ما فكر صلوات الله وسلامه عليه في الطائف، فخرج مشيا على قدميه إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة، وزيد هذا هو مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخادمه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تبناه في أول الأمر فكان يسمى زيد بن محمد، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم، فصار ينادى بعد ذلك بزيد بن حارثة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد ثلاثة أخوة من رؤساء ثقيف، وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقف من رؤوس أهل الطائف. جاءهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعاهم إلى الله وإلى نصرة دينه، فقال أحدهم عن نفسه أنه يمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر لنبي الله صلى الله عليه وسلم أما وجد الله أحدا غيرك، وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. هكذا عامل هؤلاء الثلاثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلك القسوة وذلك الاستهزاء، وهو قد خرج من بلده ودخل إلى بلد هو غريب فيها يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ولكنه وجه بهذه الكلمات التي ملؤها الاستهزاء والسخرية. وليت الأمر بقي أو استمر على ذلك، ولكن الأمر زاد كما قيل وطفح الكيل، وذلك أنهم جاءوه فقالوا له أخرج من بلادنا، ثم أغروا به سفهاءهم، فلما أراد الخروج تبعه السفهاء والعبيد والصبيان يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفوا صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفه، ورموه حتى أصابوا عراقيبه وقدميه صلوات الله وسلامه عليه حتى اختضب النعال بالدم. وكان زيد رضي الله عنه يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، فصار النبي يمشي وهؤلاء يضربونه صلوات الله وسلامه عليه حتى التجأ إلى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيعة. عتبة وشيبة ابن ربيعة لهما حائط في الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يهرب من أولئك السفهاء والجهال الذين صاروا يرمونه بالحجارة صلوات الله وسلامه عليه حتى دخل ذلك الحائط، وهو يبعد عن الطائف كما يقول أهل العلم 3 أميال. فلما التجأ إليه رجعوا عنه، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم الحائط فجاء إلى حبلة من عنب، من عنب يعني الشجرة الصغيرة من العنب، يقول فجلس تحت ظلها إلى جدار، فلما جلس واطمأن دعا بدعاء ملؤه اللجوء والرغبة بما عند الله تبارك وتعالى، والذي من خلاله يظهر للمؤمن كيف أنه يجب عليه دائما أن يصدق مع الله وأن يلتجأ إلى الله وأن يرجع إليه في كل أمره. فقال صلوات الله وسلامه عليه اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلما رآه ابن ربيعة عتبة وشيبة تحركت له الرحم، وذلك أنهما من أهل مكة من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة ومن قريش صلوات الله وسلامه عليه. فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، وقال له خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل. فلما جاء عداس وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمد يده صلوات الله وسلامه عليه وقال بسم الله ثم أكل. بعد رجوعه من الطائف صلوات الله وسلامه عليه أراد الله جل وعلا أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يبين له أنه معه سبحانه وتعالى، ولكنه يبتليه جل وعلا ليرفع درجته. روى الإمام البخاري بسنده عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل من ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، أي من الطائف، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، اللي الآن يقال له قرن المنازل اللي هو السيل، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني وقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. يقول صلوات الله وسلامه عليه: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، ذلك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان هما جبل مكة، أبو قبيس وقعيقعان. فقال النبي الكريم الرحيم الحليم المشفق على أمته صلوات الله وسلامه: وهكذا يجب على الداعية إلى الله تبارك وتعالى أن ينظر إلى العصاة وإلى الصادين النادين عن أمر الله تبارك وتعالى نظرة المشفق عليهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. وسلاه الله تبارك وتعالى كذلك بأمر آخر، وهو أنه خلال إقامته بعث الله إليه نفرا من الجن، والجن كالإنس مكلفون، مأمورون بالإيمان، منهيون عن الكفر، من أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. فبعث الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الجن ذكرهم الله تبارك وتعالى فقال:
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين.
هكذا أرسل الله تبارك وتعالى نفرا من الجن كأنه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن كان أحزنك كفر أهل مكة وكفر أهل الطائف وإيذاؤهم لك فقد أرسل الله إليك من آمن بك من الجن. وهذه لا شك يعني تفرح النبي صلى الله عليه وسلم وتسعده. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من مكة مكث بحراء، وبعث رجلا من خزاعة إلى الأخنس بن شريق ليجيره، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم الآن أن يدخل إلى مكة، ولكن يريد الجوار، يريد أحدا يدافع عنه حتى لا يؤذى بعد وفاة عمه أبي طالب. فقال الأخنس بن شريق: أنا حليف، أي لست من أهل مكة، والحليف لا يجير. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بن عمرو يطلب منه الجوار، فقال سهيل: إن بني عامر لا تجير على بني كعب، يعني ما استطيع أن أجيرك عن كل أهل مكة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي، فقال المطعم: نعم، يعني قبل أن يجير النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم. ثم تسلح ودعا بنيه وقومه فقال: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت، فإني قد أجرت محمدا. ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ادخل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يهجه منكم أحد. وانتهى رسول الله إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين ثم انصرف إلى بيته، والمطعم بن عدي وأولاده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته، أي حول النبي حتى دخل بيته. وقام أبو جهل إلى المطعم بن عدي فقال: أمجير أنت أم متابع؟ يعني أنت مجير لمحمد أو أنك دخلت في دينه؟ قال: بل مجير. فقال أبو جهل: قد أجرنا من أجرت. هذا التصرف من المطعم بن عدي يظهر لنا أمرا مهما يجب علينا أن نقف عنده ولو لدقائق. إن الله تبارك وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه من العرب. ولماذا الله تبارك وتعالى اختار العرب؟ ما الحكمة التي من أجلها اختار الله تبارك وتعالى العرب دون غيرهم من سائر البشر؟ ذكر أهل العلم في ذلك حكما كثيرة، فمن أعظم هذه الحكم أن العرب لهم من الصفات ما ليس لغيرهم، فنجد أن العربية كريم، بل ويضرب في كرمه المثل، وشجاع لا يهاب شيء. ثم كذلك نراه في قضية الجوار الجيرة، يحافظ على حق الجار. ألم يقل عن ترى ذاك الجاهلي يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. ثم كذلك أهل صدق باللسان، وسيأتينا في قصة أبي سفيان مع هرقل قول أبي سفيان: والله لولا أن العرب تحسب علي كذبا لكذبت، وهو يقول هذا هو في جاهليته. ثم عندهم كذلك الجوار، هذا الذي قام به المطعم ابن عدي، وعندهم الأنفة، وعندهم الأخوة، وعندهم الأمانة. يموت الرجل في سبيل أن يدافع عن أمانته. وقصة السموأل مع امرؤ القيس مشهورة جدا، لما جعل عنده ابنته أمانة مات في سبيل الدفاع عنها. وصفات أخرى كذلك للعرب لأجلها جميعا ولغير ذلك من الحكم اختار الله تبارك وتعالى العرب دون غيرهم. فهذا المطعم بن عدي على الشرك متابع لقومه معادل للنبي صلى الله عليه وسلم يبغض دينه قاطع النبي صلى الله عليه وسلم مع من قاطع، ثم هو كان ممن ساعد أو ساهم في نقض الصحيفة. مع هذا كله يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجرني حتى أدخل إلى بلدي، فيقول نعم. ثم ماذا يفعل؟ يأمر أولاده أن يتسلحوا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أجاره. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم ابن عدي، ثم هذا أبو جهل يسأل المطعم ابن عدي أمجير أم متابع؟ أمجير أم متابع؟ قال بل مجير. ماذا قال أبو جهل؟ قال قد أجرنا من أجرت. كما قال ابن خلدون رحمه الله تبارك وتعالى إن العرب قد اجتمعت فيهم صفات كثيرة من الحسن، من صفات الحسن الجيدة، وإنما كانوا يحتاجون إلى دين يربطهم ويقوي مسلوكهم ويقوي مسلوكهم. فبعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة السمحة وبهذا الدين القيم. فلما اختارت العرب هذا الدين كيف نصر الله بهم الدين ونشره في المعمورة وحق لهم ذلك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي هذا المطعم بن عدي في غزوة بدر، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الأسرى لما خير صلوات الله وسلم بين المن والقتل والفداء قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني أولئك النتنى لأعطيتهم إياه أو لتركتهم له.